أعوذ برب الناس في ركعة لا بأس، يقرأ أربع صور، يقرأ المفصل كله كما سمعنا في الحديث الأخير، قرأ رجل المفصل كله، والمفصل أوله قال في ركعة إلى قل أعوذ برب الناس. وكذلك القراءة بالخواتيم، خواتيم السور لا بأس به. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه يكره، أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بخواتيم السور، وإنما يقرأ من أول السورة. لكن الصواب أنه لا بأس به، والأصل في هذا قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا عام، فاقرأوا ما تيسر منه. إذا قرأ بسورة كاملة أو قرأ بسورتين أو ثلاث سور في ركعة أو قرأ بآخر السورة أو من أولها أو من وسطها فلا بأس، وبسورة قبل السورة، يعني يقرأ في السورة الأولى هل أتاك في الغاشية، وفي الثانية بسبح، هذا لا بأس بجائز على الصحيح. لكن الأفضل أن نرتب السورة، يقرأ في السورة الأولى قل أعوذ برب الفلق، والثانية قل أعوذ برب الناس. أما إذا نكس فهذا ترك أولى، إذا قرأ بسورة قبل السورة يقرأ بسورة الغاشية سبح الغاشية ثم يقرأ بسبح، نكس السور لا بأس، لأن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص. وبأول سورة يقرأ بأول سورة كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة المؤمنون في الفريضة والنافلة. وقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح، يعني سورة المؤمنون في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعرة فركع. هذا فيه أنه قرأ من أول السورة حتى جاء ذكر موسى فركع، قرأ من بعض السورة لا بأس. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، كل هذا لا بأس به. يقرأ في الركعة الأولى بآيات من البقرة، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة كاملة لا بأس به. قرأ الأحنف في الكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، نكس السور أو بيونس. هذا يدل للقول الراجح أن ترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص. والقول الثاني أن ترتيب السور بالنص وعليه فلا يجب تنكس السور، بل يجب ترتيبها، على القول بأن ترتيب السور بالنص ما يجب يقرأ قل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق، بل لابد من الترتيب، يقرأ قل أعوذ برب الفلق ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس. الأحنف قرأ بالكهف الأولى وقرأ في الثانية بيوسف أو بيونس، هذا يدل للقول الراجح أن ترتيب السور بالاجتهاد باجتهاد الصحابة لا بالنص، بخلاف ترتيب الآيات هذا بالنص. الآيات ما يجوز يقرأ آية قبل آية، نكس الآيات ما يجوز، هذا بالاتفاق، يعني ترتيب الآيات بالنص بالإجماع. أما ترتيب السور ففيه خلاف على قول الأهل، قيل إن ترتيب السور بالاجتهاد، وعلى هذا فلا بأس منه قراءة السورة قبل السورة تنكيس. وقول الثاني أنه بالنص، وعلى هذا فلا يجوز التنكيس. وفعل الأحنف يدل على نكس الأحنف، قرأ لك الكهف ثم قرأ في الثانية يوسف أو يونس، يونس قبل يوسف قبل الكهف، هذا يدل على أن الأحنف يرى أن ترتيب السور بالاجتهاد، وهذا هو الصواب. وذكر يعني الأحنف لما فعل هذا ذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بأربعين آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل، قرأ بأربعين آية من الأنفال ثم قرأ في السورة ركعة الثانية بسورة من المفصل، هذا لا بأس به، إن ما يلزم أن يكمل الآيات التي قرأ بها في الركعة الأولى. وإن كان الأفضل أن يرتب على يقرأ في الركعة الثانية تكملة الآيات، هذا هو الأفضل. والأصل في هذا قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، لكن الأفضل ترتيب السور، يرتب السور، إذا قرأ سورة يقرأ الآية التي بعدها، هذا هو الأفضل، وخروجا من الخلاف أيضا. وكذلك الأفضل يقرأ الآية التي بعدها. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله، وهذا صدق، يعني قرأ سورة واحدة في ركعتين كررها فلا بأس. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر الزلزلة في الركعتين كلتيهن، قرأ سورة الفاتحة ثم قرأ الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها، في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقرأ الزلزلة نفس الآية كرر نفس السورة كررها مرة ثانية في الركعة الثانية، ولا في السفر هذا لا بأس به. ولهذا قال قتادة: فيمن يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. صدق رحمه الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمه في المسجد في مسجد قباء، وكان كلما فتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى، يعني يقرأ سورتين، أول ما يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة ثانية، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. والركعة الثانية إذا قرأ الفاتحة قرأ الفاتحة قل هو الله أحد ثم قرأ سورة ثانية. فكلمه أصحابه وأنكروا عليه فقالوا إنك تستفتح بهذه السورة، يعني قل هو الله أحد، ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، يعني إما أن تكتفي بقراءة قل هو الله أحد ولا تقرأ معها سورة أخرى أو تدعها وتقرأ سورة أخرى. فقال لهم: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أعمكم بذلك فعلوا، وإن كرهتم تركتم، أنا ما عندي إلا هذا، فقرأ قل هو الله أحد سورة، إن أحببتم أن أعمكم هكذا وإلا تركتم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا فيه أن حب هذه السورة من أسباب دخول الجنة، لأن حبها يلزم منه، يلزم من حبها أن يتأمل ويتدبر هذه السورة العظيمة وما اشتملت عليه من الأسماء الكريمة، قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى شيء، هو صمد في نفسه وتصمد له الخلائق في حوائجها، وهو الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل له، لم يلد ولم يولد، لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء، ليس له ولد ولا والد، بل هو واجب الوجود لله سبحانه، ولم يكن له كون أحد، ليس له مثيل. يتدبر هذه الأسماء ويتأملها ويعمل بمقتضاها فيخلص العبادة لله عز وجل، فيكون هذا من أسباب دخول الجنة. في الحديث الثاني في حديث أبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. المفصل على الصحيح هي من أول سورة قاف يقول: أعوذ برب الناس، فقال لهم مفصل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن ويقرؤونه في سبع. ثم سأل عوس سأل الصحابة: تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاثة عشرة. فإذا حسبت ثلاث سور من أول البقرة ثم خمس سبع تسع عشر ثلاثة عشرة وصلت إلى قاف، ثم قال: وحزب مفصل واحد من قاف إلى قل أعوذ برب الناس. فهذا الرجل قال لابن مسعود: قرأت مفصل الليلة في ركعة، قرأ من قاف إلى قل أعوذ برب الناس في ركعة. فقال له ابن مسعود: هل لك هذا الشعر؟ يعني تسرع، يعني عليك أن تتدبر وتتأمل، هل لك هذا الشعر؟ يعني قرأت هذه السورة الكثيرة، معنى ذلك أنك تسرع وتهد لك هذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، النظائر التي يقرن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سورتين، كل سورة تقرب بسورة معها. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين السورتين في ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 20 سورة، ذكر 20 سورة مفصل، سورتين في كل ركعة، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بينها ويقرأ في كل سورتين في ركعة، فدل على جواز الجمع بين السورتين في ركعة، في الفريضة والنافلة. نعم. نعم.
كذا عندك؟ فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة.
تكلم عليه الشارح.
وقع في فضائل القرن من رواية واصل عن أبي وائل 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم.
ها؟ وقع
18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم.
نعم، ذكر في مثل هذا قوله 20 سورة في المفصل
وسورتين من آل حاميم.
نعم، إذا كان صادق لأن السلف صبرها من المثل، فذكر سورتين من المفصل وسورتين من آل حاميم، يلم الحوامل حاميم وغافر فصلت وشورى والزخرف. 20 سورة مفصل وسورتين من آل حاميم في كل ركعة. نعم، ساقطة هذه، وسورتين من آل حاميم في كل ركعة ساقطة. نعم. ايش هذا الكلام؟ على كل حال الجمع بين السورتين لا إشكال فيه ولا كراهة فيه، جمع بين السورتين في الفريضة في النافلة لا بأس به. نعم. نعم، جاء أنه يقرأ ويختم بقل هو الله أحد، لكن في هذا أنه يقرأ بها أولا، يحسن أنه فعل هذا مرة وفعل هذا مرة. نعم. نعم. كحة يعني صار كحة.
سعلة ولا شعلة؟
سعلة. إشكال عليه ضبط عندك؟
السعلة من السعال اليدك هي من الناس تفسير، فقيل أنه الوهم أن الصواب بضمها الله أعلم.
قيد الله بفتح سعلة.
عند ابن ماجه
الشرقة، القاموس موجود سعلة. نعم. مش الدليل يا ما ينسى هذه. نعم، ترى هذا تكرار، هذه كرر الآن، كرر الصورة، هذه كرر الصورة، وقع هذا في السفر. وأما جمع بين السور هذا في السور في السفر وفي الحضر، جمع بين السور أي تكرره ما جاز في الصلاة جاز في الحرب. الأصل الأصل الجواز، الأصل الجواز فقط الأمر في الصلاة كلهم. ها نعم ما يزال، أقول ما يزال من هذا إنه خاص بالسفر عام. نعم نعم.
السلام عليك. يقول الحجر: وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب.
إيش؟ وعرف بهذا إيش؟
وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل وسورتين من آل حاميم مشكل، لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من الحواميم غير الدخان فيحمل على التغليب أو فيه حذف، أنه قال والسورتين إحداهما من آل حميم.
إيه فيحمل على التغريب أو
فيحمل على التغريب
إيه؟
أو فيه حذف.
حذف
كأنه قال والسورتين إحداهما من آل حميم. وكذا قوله في رواية أبي حمزة آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون مشكل، لأن حاميم الدخان آخرهن في جميع الروايات، وأما عما فهي في رواية أبي خالد السابع عشر وفي رواية أبي إسحاق الثامن عشر فكأن فيه تجوزا، لأن عمة وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. لأن عمة وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب عشرين سورة من المفصل تجوز، لأن الدخان ليست منه، ولذلك فصلها من المفصل في رواية واصل. نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد المفصل كما تقدم، كما سيأتي بيانه أيضا في فضائل القرآن.
يعني على أحد الأقوال أن الحواميم من المفصل، الصواب أن المفصل هو الوقاف وأن الحواميم ليس في المفصل. نعم.
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة
الكتاب. يدل على الجواز، على جواز القراءة في الآيات ولو من وسط السورة، ما جاء في السنة من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية آية العمران قل يا أهل الكتاب تعالوا ولا كلمة سواء بين الله وبينكم. هذه آية من وسط البقرة وهذه آية من وسط آل عمران، والنافلة والفريضة سواء. نعم.
باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا
ما لا يطول في الركعة الثانية
ما ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
نعم. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على أنه يقتصر في ركعتين الأخريين من الظهر والعصر على فاتحة الكتاب، وكذلك العشاء، وكذلك الثالثة في المغرب. لكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخرين من الظهر، لأنه ذكر أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بمقدار 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، يعني 15 آية، والفاتحة 7 آيات، يبقى مع 7 آيات أو 8 آيات. فإذا قرأ فلا بأس، إذا قرأ في بعض الأحيان في الركعتين الأخرين في الظهر زيادة على الفاتحة فلا بأس. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
ذكر
الرجل
يقول قد خرج البخاري هذا الحديث ما سبق من رأي سيدان عن سائر الاستواء عن يحيى بن ابي كثير وليس في حديثهما يقرا في الركعتين الحيين في ام كتاب وخرجها هنا من طريق همام عن يحيى بهذه الزياده وخرجها عن يحيى بن ابي كثير وابان العطار كلاهما عن يحيى بن ابي كثير وقد سال الاكرم بن ابي احمد عن هذه الزياده اسدت هي قال رواها عده وراها بعض الاوزاعي فقال اكرم هشام لا يقولها قال نعم هشام لا يقولها وقد ذهب اكثر علماء الى القول بذلك وانه لا يجوز في ركعتين الاخيرين والثالثه من المغرب على ثلاثه ايام.
يقول ثابته يقول يحيى وهمام ثقات نعم.
باب من خافت القراءه في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قلت لخباب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته.
نعم. وهذا فيه أن يسر القراءة في الظهر والعصر وأنه يعلم أنه يقرأ من اضطراب لحيته. وكذلك علامة ثانية أنه يسمعه الآية أحيانا ويسمعه الآية حتى يعلم أنه يقرأ. نعم. باب المشروع في الظهر والعصر الإسراء. نعم.
باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى.
نعم. والإسماع من الإمام خاصة في الظهر والعصر ليعلم المأمون قراءته. أما المأمون فإنه يسر. نعم.
يسمع ما أحسن الله يكتب الظهر والعصر.
نعم.
يسر الظهر فقط.
الظهر نعم الظهر والعصر لا بأس حتى يعلم الناس أنه يقرأ يعني يجهر ببعض جمل الآية أحيانا يعلمون الآية التي يقرأها يسمى الله أنه يجهر مثل المغرب أو يقرأ الآية الثامنة لا يجهر ببعض كلماتها فيعلم أنه يقرأ فيعلم الآية جهرا خفيف حيث يسمعه. نعم. نعم يسمع الآية يعني بعض الآية كلمات يرفع بها صوته حتى يكون من خلفه قريبا منه يسمع الآية ويعلم أنه يقرأ بعض جمل الآية. نعم.
باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
نعم هذا هو السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية في الفجر وفي الظهر وكذلك في العصر والعشاء الغالب أن الركعة الأولى تكون أفضل. نعم.
باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة.
نعم لا شك أن آمين دعاء ومعناها اللهم استجب واستحب الجهر بها للإمام والمأموم جميعا والمنفرد أيضا في الصلاة الجهرية يجهرون بها. أما في السرية إسراء كل يسر كل يقرأ ويسر الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية يسرون. أما في الصلاة الجهرية فإنهم يجهرون يشرع الإمام والمأموم والمنفرد الجهر بالقراءة والجهر بالتأمين وهي دعاء كما قال عطاء آمين دعاء ومعناها اللهم استجب. أمن ابن الزبير وأمن من وراه حتى إن المسجد للجة كما هو المشروع الآن أمن الإمام وأمن خلفه حتى يكون مسجد له الاجتهاد. نعم.
وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا.
يعني أبو هريرة ينادي الإمام فأنه كان مؤذنا لمروان بن الحكم لما كان أمير المدينة، وكان أبو هريرة يؤذن له وكان يسابقه قد يكبر قبل أن ينزل، أو أن أبو هريرة كان مروان يبادر يدخل في الصلاة، أو أنه يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف ومروان يسرع في القراءة فيخشى أن يفوته التأمين. فقال أبو هريرة لمروان لا تفتني بآمين، يعني لا تستعجل حتى ألحق الصلاة وأؤمن خلفك. كان أبو هريرة ينادي الإمام يعني مروان بن الحكم لا تفتني بآمين. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب.
وقال نافع
كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يدعه
ويحضهم يعني. نعم.
ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا.
نعم. لما فيه من الدعاء ورجاء الاستجابة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
نعم. وهذا فيه فضل التأمين وأنهم من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب، وأن من وافق تأمين الملائكة غفر له. وفيه أن الذي يقول آمين فيقتدى به عليه الصلاة والسلام. في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، وأن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء، قال إذا أمن الإمام فأمنوا، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، والمعنى إذا أمن الإمام فيأتي تأمين المأموم عقبة مرتبا بعده. سج بعض العلماء بهذا وقالوا لا يؤمن المأموم حتى يؤمن الإمام، لأنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا. كان يرى هذا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ويفتي بهذا. أخبرني من أثق به أنه في سفر الحج وكان يأمرهم بذلك، ولا تؤمنوا حتى يؤمن الإمام، إذا انتهى الإمام من التأمين أمن. أخذ من هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، هو قول لبعض العلماء. والصواب أنه أن تأمين المأمون لا يتقيد، وهذا الحكم المفهوم من هذا النص منفي ولا يعمل به، لقوله في الحديث الآخر سيأتي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. هذا ليس فيه تقييد تأمين المأموم بعد تأمين الإمام. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فيجوز للمأموم أن يؤمن مع الإمام أو قبله أو بعده، لا حرج، هذا هو الصواب. وأما هذا الحكم الذي أفاد هذا الحديث فهو منفي في الأحاديث الأخرى، إذا أمن الإمام فأمنوا مفهومه أن المأموم لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام، هذا المفهوم ملغى معطل، ألغاه الحديث الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. نعم. نعم. ها الحديث ساق فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، هذا عندنا هنا، فإنه من وافق الحديث السابق فقرأ الحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له وتقدم من ذنبه، هذا ما يتقيد بتأمين الإمام موافقة تأمين الملائكة. نعم. نعم.
ممكن نحكم المطلق بقوله إذا قال والصالحين فقول آمين، هذا مقيد له؟
لا لا ما نحكم، ممكن نقول مفهوم المخالفة من هذا الحديث معطل وملغاه للحديث الآخر. المفهوم مفهومه أن الإمام لا يؤمن إلا إذا أمن المأمون، هذا المفهوم ملغى معطل، ألغاه الحديث الآخر، منطوق الحديث الآخر، والمنطوق مقدم على المفهوم، قاعدة عند أهل الأصول، المنطوق مقدم على المفهوم. فقول إذا قال الإمام غير إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا منطوقه أن المأمون يؤمن ولو لم يؤمن الإمام، وهذا حديث مفهومه أن الإمام المأمون لا يؤمن إلا إذا أمن الإمام، هذا منطوق وهذا مفهوم، أيهما يقدم؟ المنطوق قدم على المفهوم. نعم. لا لا هو اللي عرض أن يؤمن، ولو نريد أن يؤمن حتى لو سكت الإمام، المأمون يؤمن ولو ما أراد الإمام، ولو ما أمن الإمام يؤمن المأمون، ما له علاقة بالإمام، المأمون يؤمن مثل ما قرأ الإمام غير الموضوع عليهم الضال يؤمن، سواء أمن الإمام أو ما أمن، أراد أن يؤمن أو لم يريد، سكت أو لم يسكت. نعم. نعم.
باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ففي الحديث مشروعية التأمين للإمام، والمؤلف قال باب جهل الإمام بالتأمين لأنه يجهر به، وأن الإمام يؤمن مشروعية التأمين للإمام، وفيه الرد على من قال إن التأمين يختص بالمأموم، والأمر بالتأمين للندب المستحب ليس بواجب، مستحب عند الجمهور. هناك بعض الطوائف لا يؤمنون، يعتقدون الرافضون لا يؤمنون، ما يسمع منهم تأمين كاليهود في هذا. جاء في الحديث الآخر أن اليهود حسدون على قولنا خلف الإمام آمين، من الخصائص. بعض الطوائف المنحرفة الرافضة لا يؤمنون ولا يسمعون التأمين، ما يجهرون بالتأمين، بل لو تأمن يكون عليك خطر إذا كنت عند الرافضة، إذا كنت وحدك يعرفون أنك من أهل السنة. نعم. فإذا هذه من مما وفق الله تعالى المسلمين له، قولهم خلف الإمام، يعني من خصائص هذه الأمة التي وفقهم الله لها وحرمها غيرهم. نعم. نعم نعم هذا الظاهر. نعم.
السلام عليكم. قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، ما فيه دلالة على ضعف من قال بأن المأموم يسر أو الإمام يسر التأمين ما يجهر به؟
نعم. إذا أمن الإمام يعني في الصلاة الجهرية، إذا أمن الإمام فهم يجهر، لأنه يجهر ويجهر فيه الجهر بالتأمين، يجهر بالقراءة ويجهر بالتأمين، هذا في الصلاة الجهرية. نعم لا شك أن يقول أنه يسر مردود عليه. نعم. آمين كلام قصدك مد الياء لا فيها الوصف، لكن الهمزة فيها لغات، في آمين، في آمين، في أمين قصر الهمزة، لكن أمين هذه ليست دعاء، أمين تختلف، لا بد من المد، ولو يس أمين آمين آمين. نعم. ها
نعم. حكي عن بعضهم تشديد، وهذا قال معناه قاصدين له.
آمين البيت الحرام تشديد آمين. ما هم اللغتان؟ لغتان في مد الهمزة ولا في مد؟
ما في مد الهمزة، بالمد والقصر والنون مخففة حكي عن بعض تشديدها وقال معناها فاصلين له. فزعم بعض أن آمين اسم من أسماء الله في أقوام وأخبار
نعم.
نعم.
الله أعلم، هذا عند الله، يعني هل يعني إنسان يحرص على التأمين حتى لعله يوافق تأمين الملائكة. نعم.
باب فضل التأمين.
ها؟
باب فضل التأمين.
فضل الشيخ تندرك معلومات
هذه. إيه؟
ما فضل الشيخ؟
من وافق التأمين وتأمين الملائكة غفر له. الفضل إذا أمن الإمام وأمن بعده وتأمن الملائكة. هذا فضل. نعم.
باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم، هذا فضل التأمين. فضل التأمين هو هذا، إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في دليل على أنه ما يتقيد بتأمين الإمام أيضا، ما يتقيد إذا قال أحدكم سواء كان إماما أو مأموما، ففيه فضل التأمين. نعم. إذا تؤمن بعد قراءة الفاتحة، الملائكة تؤمن بعد قراءة الفاتحة، إذا قرأ الإمام الفاتحة أمنت الملائكة وأمن الناس، وإذا وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال أحدكم أمين وقالت الملائكة في السماء، يعني بعد قراءة الفاتحة. نعم.
باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر.
الشارح ذكر أنه يؤخذ من مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها. وفي رواية مسلم إذا قال أحدكم في صلاته آمين، قال إن الإثم المطلق على المقيد. نعم.
باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، وهذا فيه مشروعية جهر المأموم بالتأمين، وفيه أن تأمين المأموم لا يتقيد بتأمين الإمام. إذا قال المأموم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، ولم يقل إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. هذا منطوق هذا الحديث يلغي مفهوم هذا الحديث السابق إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم.
باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد.
نعم، وهذا فيه أن المأموم إذا ركع دون الصف فدخل فيه أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة، وهذا مستثنى من الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هي خاصة هذا الحديث، لأن أبا بكر ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، دب دبيه حتى دخل في الصف حرصا على إدراك الركعة. وفيه سقوط الفاتحة عمن أدرك الإمام راكعا، وفيه أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدركه الركوع وتسقط عنه فاتحة. ولا مستثنى أيضا من حديث لا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يستثنى منه من دخل من جاء والإمام راكع تسقط عن الفاتحة. وكذلك أيضا إذا ركع دون الصف ثم دخل فيه صح صلاته وهو مستثنى من الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكنه لا ينبغي له أن يفعل هذا، ينهى عن هذا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يركع دون الصف، قال زادك الله حرصا ولا تعود. البخاري رحمه الله يرى أن من أدرك الإمام راكع لا تصح الفاتحة، لا يدرك الركعة. البخاري هنا ما كمل الترجمة، باب إذا ركع دون الصف فما الحكم، هل تصح صلاته أو لا تصح؟ سكت عنه لأن المسألة فيها خلاف. الصواب أنه تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد في مثل هذا العمل ترك دون الصف، أو ولا تعد ولا تعد صلاة، أو ولا تعدو فيها روايات. إيش قال عليه حظم الوجه تكلم عليها؟ تكلم على الترجمة حديث حظم الوجب، ها ما تكلم، ها في آخر الشفر قوله في آخر تنبيه في آخر الشفر قوله ولا تعود،
تنبيه قوله ولا تعود ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من عود. وحكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين من الإعادة.
ولا تعد يعني رواية ولا تعد بمثال على تركع دون الصف، أو ولا تعد، ولا تعد الصلاة أو لا تعد الركعة لا تقضيها. نعم.
ويرجح رواية المشهورة ما تقدم من الزيادة في آخر عن عند الطبراني صلي ما أدركت واقضي ما سبقت. وروى الطحاوي بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعا إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها،
يعني يدخل معه إذا رأى جاء الإمام راكع يركع معه، إذا جاء الإمام ساجد يسجد معه. نعم.
وقد ورد الأمر بذلك صريحا في سنن سعيد بن منصور من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها. وفي الترمذي نحوهم عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعا، وفي إسناده ضعف لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكور.
نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع.
نعم. الراجح أنه لا تصح صلاته، نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، جاء في هذه الحالة لأنه يكون معذور في هذه الحالة، عليه أن يعتني إما أن يجد فرجة في الصف أو يصف عن يمين الإمام، نقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. نعم. هنا من وجد قائما وركعا ساجدا فليكن معي على الحل التي أنا عليها. لكن ما يلزم من هذا أنه يدرك الركعة، إذا جاء الإمام ساجد يدخل مع الإمام الساجد ويقف تلك الركعة. نعم. ما سمعت هذا من كلام الزبير، لكن النبي نهى عن العود، قال لا تعد نص الحديث، يعني لا تعد تركع دون الصف. نعم. لكن الحجة في قول النبي لا تعد نهى عن هذا. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع.
نعم. إذا أدرك بمعنى أنه هوى إلى الركوع قبل أن يرفع رأسه أدرك الركوع. نعم.
باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مالك بن الحويرث حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال إني لا أشفاكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إتمام التكبير يراد به إما مده بحيث ينتهي بتمامه أو المراد أنه يكمل عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع فيتم التكبيرات بالتكبير في الركوع بمعنى أنه يكبر في كل خفض ورفع يكبر في الركوع يكبر في السجود وفي الرفع وفي الخفض فإتمام التكبير أي عدد تكبيرات الصلاة يتمها تكبيرة الركوع تتمها أو المراد إتمام التكبير مده بحيث ينتهي بتمامه. وفيه حديث عمران أنه صلى مع علي رضي الله عنه في البصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. فيه فضل علي رضي الله عنه في عنايته بالسنة وتحريها هو خليفة الراشد هو خليفة الرابع ولهذا قال عمران ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يرتب يكبر كلما رفع وكلما خفض. هذا يؤيد أن المراد تكبيرات أن إتمام التكبير أنه يكبر في الركوع فيتم التكبيرات فيكون تكبيرة الركوع تتمم تكبيرة السجود وتكبيرة الرفع وتكبيرة الخفض ولهذا قال فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وهذه السنة تكبير في الخفض والرفع خلافا لما يفعله بعض أمراء بني أمية فإنهم تساهلوا وصاروا لا يكبرون لا يسمعون التكبير إما يكبرون سرا أو لا يكبرون إلا تكبيرة الإحرام حتى إن بعض الناس استنكر من يكبر كما سيأتي. نعم. السنة التكبير في كل خفض ورفع إذا ركع كبر وإذا رفع فسمع الله الحمد وإذا سجد كبر وإذا رفع كبر وهكذا في كل خفض ورفع كما كان علي رضي الله عنه يكبر في كل خفض ورفع فقال عمران ذكرنا هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث أبي هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع وإذا انصرف قال إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله رضي الله عنه قال عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه وكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عمرو
فيه كما سبق مشروعية التكبير في كل خفض ورفع وأن هذا من إتمام التكبير وأن هذا من إتمام من الإتمام التكبير في السجود يعني من إتمام عدد التكبيرات. التكبيرات لها عدد في الرباعية والثلاثية وفي الثنائية من إتمامها التكبير في السجود والتكبير في الركوع. ولهذا قال مطرف بن عبد الله أخذ بيده عمر بن حصين لما صلى خلف علي وقال ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه وإذا نهض من الركعتين في الثلاثية والرباعية كبر. نعم نعم
ما يكبر في الركعة،
بلى كما سبق كان يكبر إذا سجد كبر وإذا رفع سجد كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، ذكرني يعني بتكبيره في كل حظ ورفع. نعم.
حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك.
استنكر عكرمة ذلك لأن بعض أمراء بني أمية كانوا لا يكبرون أو يسرون بالتكبير، هذا مما غير بني أمية، فلما رأى رجلا خلف المقام أكرمة من مولى ابن عباس رأى يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام كبر وإذا وضع كبر، فأخبر ابن عباس فأنكر ما قال أوليس تلك صلاة رسول الله لا أم لك، لا أم لك دعاء عليه فقد أمه، وليس المراد به الدعاء، المراد به التأكيد، أوليس استفهام إنكار، هو استفهام إنكار من ابن عباس لإنكار عكرمة على هذا الرجل الذي يكبر في كل خفض ورفع، لأن عمر بني أمية غيروا، كان الواحد يصلي ولا يسمع على تكبير، كب تكبيرة الإحرام ولا يكب تكبيرة، إما يسر أو يثبت التكبيرات، فلما غيروا، فلما رأى عكرمة رجل يكبر في كل خفض ورفع استنكر وقال ابن عباس هذا كبر، وهي سيأتي أنه قال هذا شيخ أحمق يكبر 22 تكبيرة كل صلاة، فبين فأنكر عليه ابن عباس وقال أولا هذه صلاة رسول الله لا أم لك. نعم ما لهم حجة عمر، أقول عمر ما عليهم هذا ما غير ما لهم حجة مو بعلماء حتى يحتجون، هذا ما غيروا عمر ما هم أهل الاحتجاج. نعم.
باب التكبير إذا قام من السجود.
الله قرآن الحمد.
باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة.
هذا عكرمة استنكر لما رأى هذا الشيخ يكبر 22 تكبيرة، قال ابن عباس هذا أحمق يكبر 22 تكبيرة في الصلاة، لأنه عمر بن أمية ما كبر إلا تكبيرة الإحرام، وهذا الرجل كبر 22 تكبيرة، وهذا في الرباعية صلاة الرباعية في كل ركعة 5 تكبيرات، كل ركعة 5 تكبيرات تكون 20 تكبيرة، وتكبيرة الإحرام وتكبيرة قيام التشهد الأول، فيكون الجميع في تلك 22 تكبيرة. أما الثلاثية ففيها 17 تكبيرة، في كل ركعة 5 تكبيرات، فتلك 15 تكبيرة وتكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، فتلك 17 ركعة. وأما الجمعة والفجر والنافلة ففيها 11 تكبيرة، في الركعتين 10 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. وهذا ابن عكرمة مولى ابن عباس كان يصلي خلف عمر بن أمية، فكانوا يسرون بالتكبير أو لا يكبرون، فلما رأى هذا الشيخ في مكة يكبر 22 تكبيرة جال ابن عباس قال هذا أحمق كبر 22 تكبيرة، فقال له فكرتك أمك دعا، فقال دعا عليك تلك سنة أبي القاسم، هذه سنة الرسول عليه.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن
قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ثلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذا هو السنة، هذا هو السنة، تكبير في كل خفض ورفع، وكما سبق في الرباعية 22 تكبيرة، وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وفي الثنائية 11 تكبيرة. هذا هو السنة، تكبير في كل خفض ورفع. أما مفعول ابن أمية فهذا فيه مخالفة للسنة. اختلف العلماء في التكبير ما على تكبيرة الإحرام، هذا ركن لو كان الصلاة بالاتفاق، لكن ما على تكبيرة الإحرام اختلف العلماء في التكبيرات هل هي واجبة أو سنة، فالجمهور على أنها سنة، والقول الثاني أنها واجبة، وذهب إلى هذا الإمام أحمد، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على التكبير وقال صلوا كما رأيتم أن أصلي، فهي واجبة إذا تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، ولا يجوز له أن يتركها عمدا على الصحيح، أما الجمهور فيرون أنها مستحبة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتم أن أصلي.
باب وضع الأبواب.
الله تعظيم الله، تعظيم الله في كل خفض ورفع، تنبيه، تنبيه المصلي، تعظيم الله عز وجل. هذا فيه طبعا فيه تعليق سماحة الشيخ رحمه الله ذكر الحكمة في هذا، تعليق على كلام الحافظ ابن حجر، يقول تكبير ذكر الحكمة في هذا، قال أمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير، كان من حقه أن يستصحب النية، الحكمة في مشروعة التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية. في التعليق ولو قيل إن الحكمة في شرعية تكرار التكبير تنبيه المصلي على أن الله سبحانه أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي التشاغل عن طاعته بشيء من الأشياء، بل ينبغي الإقبال عليها بالقلب والقالب والخشوع فيها تعظيما له سبحانه وطلبا لرضاه، لكان ذلك متوجها والله أعلم. نعم رحمه الله. نعم نعم نعم، تسميع التكبير والرب اغفر لي بين السجدتين، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي العظيم في السجود كلها واجبات، والجمهور على انها مستحبه، قول سبحان ربي الاعلى في السجود مره واحده هذا واجب، سبحان ربي الاعلى في السجود في الركوع، سبحان ربي العظيم في الركوع مره، رب اغفر لي مره واجب، هذه واجبات، والجمهور والتكبيرات والتسبيع قل ربنا ولك الحمد كلها واجبات، والجمهور على انها مستحبه، لو نسيها يفسد السهم إذا نسي، إذا كان مع الإمام يتحمل هذا من أول الصلاة، من أول الصلاة فإن فاته شيء يقضي ما فاته ثم يفسد السهم. نعم.
باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت مصعب بن سعد يقول صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب،
نعم هذا هو السنة وضع الأيدي على الركب. أما التطبيق هو منسوخ, كانوا في أول الإسلام هكذا يطبق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه وركع ثم نسخ وأمروا بأن يضعوا الأيدي على الركب في الركوع. قد خفي هذا على ابن مسعود رضي الله عنه كان يفعل التطبيق. ذكر سعد بن أبي وقاص لابنه أنه منسوخ, قال كنا نفعل هذا ثم نهينا وأمرنا بوضع الأيدي على الركاب. في أول الإسلام كانوا يطبقون ثم نسخ. نعم نعم سنة, هذا هو السنة. نعم سنة.
باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود قال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم.
نعم في حديث حذيفة أنه إذا لم يتم الركوع فصلاته باطلة, يؤمر بإعادتها لأنه نفع وجود الصلاة في قوله ما صليت, والذي لا والذي تنفع عن الصلاة يقول لا صلاة صلاة بعض ما صليت صلاة حقيقية, وإن كنت صليت صلاة صورية الصلاة الصورية ما تبرأ بها الذمة. والمؤلف رحمه الله ما ذكر جواب إذا باب إذا لم يتم الركوع أي فإنه يؤمر بإعادة الصلاة لأنها باطلة. باب إذا لم يتم الركوع فإن صلاته باطلة فيؤمر بإعادتها. هذا جواب إذا, جواب إذا محذوف تقديره باب إذا لم يتم الركوع فإنه يؤمر بإعادة الصلاة لبطلانها. لأن حذيفة لما رأى رجل لا يتم الركوع على السجود قال ما صليت, ما صليت صلاة شرعية ولو صليت صلاة سورية ما تجزئك ولا تبرأ بها ذمتك, ولو مت لمت على غير الفطرة, والفطرة هي الإسلام التي فطر الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل على وجوب طمأنينة, وأن الطمأنينة لا بد منها وهي الركود والسكون في كل ركن حتى يعود كل مصر إلى موضعه. نعم.
باب استواء الظهر في الركوع. فقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره.
نعم هذا السنة, هذا الأفضل استواء الظهر حصر ظهره. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع كان ظهره مساويا حتى لو وضع قدح فيهما لما تحرك. نعم يعني مجرد الانحناء إذا انحنى أقل ما يسمى الانحناء. نعم.
باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة.
نعم.
حدثنا بدل
في رواية الكشميهني والطمأنينة, والطمأنينة والطمأنينة هي السكون, وحدها ذهاب الحركة التي قبلها معناه ركود يركض ويسكن حتى تذهب الحركة ويعود كل فقار إلى مكانه. نعم هذا لا بد منه, إذا لم يطمئن بطلت الصلاة كما سيأتي. نعم.
حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
يعني أن صلاته متناسبة عليه الصلاة والسلام, متناسبة ومتقاربة, فالركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع كلها متقاربة متقاربة, طول الركوع مثل طول السجود مثل طول الجلسة بين السجدتين مثل طول القيام بعد الركوع كلها متناسبة, ما خلا القيام والقعود, ما خلا القيام لأنه طويل في قراءة الفاتحة وقراءة السورة, والقعود التشهد كذلك طويل, وما عدا ذلك فالركوع فصلاة متناسبة, الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع كلها متقاربة متناسبة. ما عدا القيام فإنه طويل لأن فيه الفاتحة والقراءة، وما عدا القعود للتشهد فإنه طويل، ما خلا القيام والقعود، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدين وإذا رفع من الركوع قريب من السواء ما خلا القيام والقعود. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه
وسلم. بعض الناس يخفف القيام بعد الركوع ويخفف الجلسة بين السجدتين، فهذا خلاف السنة. السنة أن تكون قيامه بعد الركوع مثل طول ركوعه وطول السجود وكذلك جلسة بين السجدتين. نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
وهذا الحديث سمع عندهم بحديث المسيء، حديث المسيء صلاته، وفيه من الأحكام والفوائد أن الذي لا يتم ركوعه أو سجوده صلاته باطلة يؤمر بإعادتها. هذا الحديث العظيم فيه هذه الفوائد، منها هذه الفائدة العظيمة أن الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده صلاته باطلة يؤمر بإعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثلاث مرات ارجع فصلي فإنك لم تصل، صلي فإنك لم تصلي، نفى صلاته. ما معنى لم تصلي؟ وصلى لا صلى ركعتين أمام. قال لم تصلي يعني لم تصلي صلاة شرعية، وإن كنت صليت صلاة صورية، الصورة صليت لكنها ليست صلاة شرعية. وفيه عناية الإمام برعيته والنظر في أحواله، وفيه مباشرة الإمام التعليم بنفسه، وفيه وجوب الطمأنينة في الصلاة وهي السكون والهدوء حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وأن من لم يطمئن في صلاة صلاته باطلة، وفيه دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، وأنه إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة. وفيه الرفق بالجاهل في التعليم وعدم التعنيف عليه، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث مرات ولم يعلمه في أول مرة لأمرين، أحدهما لعله ينتبه للخطأ بنفسه، لعله ينتبه للخطأ بنفسه، والثاني أن التعليم بعد ثلاث يكون أوقع في نفسه. وفيه من الفوائد أن المسيء في صلاته الذي طول عمره لا يصلي إلا هذه الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة الحاضرة فقط، ولا يؤمر بإعادة الصلاة السابقة والسنين الماضية، لأن النبي ما أمره إلا أن يعيد الصلاة الحاضرة، وهو قال لا أحسن غير هذا فعلم، ظاهره أنه طول عمره لا يصلي هذه الصلاة، فلم يأمره النبي بإعادة الصلوات السنين الماضية، وإنما عاد بإعادة الصلاة الحاضرة، أمر بأن يعيد الصلاة الحاضرة. وفيه زيادة على الجواب والتعليم على ما يحتاجه السائل، إن ورد في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسقي الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وفيه تكرار السلام بعد كل صلاة، لأن هذا الرجل صلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم سلم ثلاث مرات. لا بأس بتكرار السلام، وأنه بعد الصلاة يعتبر فاصل، الصلاة تعتبر فاصل، إذا سلمت ثم صليت سلم مرة ثانية، الصلاة تعتبر فاصل. نعم، ولو كنت تنظر إليه ولو كان قريبا منك، هذا قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قاصر بين الصلاة والدخول والخروج.
إيه نعم كذا. نعم نعم. ها لا لا ما السلام عليكم.
إذا رأينا مثل ذلك
فلنأمر بإعادة الصلاة. نعم، إذا رأينا هذا تشريع، تشريع لنا نأمر بإعادة الصلاة لا شك. الواحد لا يطمئن في صلاة نأمر بإعادة الصلاة ونبين له أن الصلاة باطلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريع له خاص بهذا الرجل ليس خاصا به.
وإذا لم نأمر بشيء
لا شك. إذا رأى الإنسان إنسان صلاة باطلة ولم نأمره بإعادتها يأثم. نعم. ها؟ نعم. ينبغي الإخوان هذا نسمع الصوت، هذا الصوت هذا يشبه صوت المزمار، هذا هذا اللي عنده جوال أو منقول أو الصوت يغير الصوت هذا، ولا سيما في المسجد الصوت هذا منكر، صوت يشبه المزمار هذا ما ينبغي، هذا ممكن في المسجد وفي غيره، لكن المسجد أشد. ينبغي الإخوان يلاحظوا هذا الشيء بارك الله فيه، ويحاول الإنسان يغلق الجوال في المسجد حتى لا يشوش على الناس ولا على المصلي، يكون الإنسان عنده عناية، ما يكون عنده إهمال بس يدخل هكذا ومهمل، يعتني إذا دخل المسجد يغلق حتى لا يؤذي ولا يؤذي، لا يؤذي غيره ولا يشوش على غيره، ويغير الصوت هذا الصوت المنكر يغيره، يجعل الصوت عادي ما فيه صوت يشبه صوت المزمار. نعم. نعم نعم ما في شك. نعم
لا
نعم والله. وكذلك السجود يعني أنه يطيل هذين الركنين خلاف ما يفعله بعض الناس من تخفيفهما. نعم نعم، يعني المراد أنه لا يخفف، هذا المراد، المراد أنه لا يخفف كما يفعل بعض الناس. نعم.
باب الدعاء في الركوع.
مشهور الشرع عند الأحناف أن الطمأنينة سنة عند المتأخرين، لكن ذكر الطحاوي أن أبا حنيفة يرى أن الطمأنينة واجبة، هو أن ما زاد على الطمأنينة فهو سنة، لكن المشهور عند الأحناف عند المتأخرين أنهم يهملون، أنهم لا يطمئنون فيه، ولا سيما بعد الركوع من السجود، بعد القيام من الركوع يسجد، يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد في الحال، وإذا رفع رأسه من السجدة يسجد في الحال ولا يطمئن، هذا مشهور عنه وموجود تجد عند هذا بعض العمال وبعض الوافدين، مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يسجد، وإذا رفع رأسه من السجدة سجد ولا يطمئن ولا يجلس بين السجدتين، وهذا غلط. نعم، لا سيما الأحناف والمتعصب من الأحناف يفعلون هذا، فإذا سئلوا قالوا ما الطمأنينة ليست واجبة، ما في طمأنينة بعد الركوع ولا بعد السجود. نعم، وهذا من أبطل باطل. نعم.
باب الدعاء في الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
نعم، هذا يشرع في الركوع وفي السجود، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو دعاء وإن كان في الركوع لكنه دعاء يسير تابع للتسبيح، دعاء قليل تابع للتسبيح، ولا ينافي ما جاء في الحديث وأما الركوع فعظموا فيه الرب. الركوع فيه تعظيم، في الحديث الآخر نهيت وأن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم. فالركوع ليس محل السجود وإنما محل التعظيم، لكن هذا دعاء قليل تابع للتعظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يشرع أن يقول في الركوع وفي السجود، بعدما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح في السجود وفي الركوع. نعم.
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر.
إيش وكان النبي؟
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر.
نعم، هذا هو السنة، السنة للإمام والمأموم التكبير في كل خفض ورفع. إذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من السجود كبر، وإذا قام من السجدتين يعني من ركعتين، مراد السجدتين ركعتين في الثنائية والثلاثية، إذا قام من الركعتين كبر، سماها سجدتين لأن السجدة هي أعظم أركان، أعظم الأركان، سمى الركعة سجدة، إذا قام من السجدتين يعني من ركعتين الثلاثية والرباعية. وأما إذا رفعته من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده. نعم، الإمام والمأموم والمنفرد يقولون ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام، الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، هذا هو أفضل، هذا هو السنة، ربنا ولك الحمد هذه يقول الإمام والمأموم المنفرد. وجاء فيها أربع سنة، السنة الأولى ربنا ولك الحمد بالواو، السنة الثانية ربنا لك الحمد بلا واو، السنة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد اللهم والواو، السنة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد اللهم بدون واو، كل هذا مشروع، كل هذا جاء في السنة، ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، أي لفظة جاء بها أصاب السنة. نعم.
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا فيه فضل قول اللهم ربنا لك الحمد كما سبق في التأمين، وأن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، في أن الملائكة تقول اللهم ربنا لك الحمد، والملائكة تؤمن، إذا قال الإمام آمين أمنت الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قالت الملائكة اللهم ربنا لك الحمد، والمأموم يقول كذلك، ومن وافق قوله قول الملائكة غفر له. وفيه دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، في الرد على ما قال أنه يجمع بينهما، المأموم يجمع بينهما، الصواب أن هذا خاص بالإمام والمنفرد، يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، وربنا ولك الحمد يقولها الإمام والمأموم والمنفرد جميعا. نعم.
باب حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة أخرى من صلاة الظهر، صلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار.
هذا في مشروعية القنوت في النوازل، وأنه إذا نزل المسلمين نازلة يقنت الإمام. احتج به بعضهم أنه لا يشترط فيه إذن الإمام، لأنه دعاء للمؤمنين ودعاء على الكافرين. وفيه أن القنوت يكون في الركعة الأخيرة. وفيه أن أبا هريرة يقنت في الظهر وفي العشاء وفي الصبح. لكن الأفضل يقتصر على الفجر وعلى المغرب، وإذا دعت الحاجة إلى قنوت في جميع الصلوات فلا بأس، الظهر والعشاء والصبح والمغرب والعصر. وفيه أنه يبدأ بالقنوت أولا كما فعل أبو هريرة، يدعو المؤمنين ويلعن الكفار، مما يفعله بعض الأئمة مثل يأتي مثل دعاء قنوت الوتر، يأتي بدعوات قبل، لا هذا ما هو مشروع. في قنوت النوازل يبدأ بالدعاء، يبدأ بالدعاء لمن؟ للمؤمنين، ونصر يستنصر الله عليهم لهم ويدعو لهم ويدعو، ولا احتاج في المقدمات. بعض الأئمة من جهله إذا أراد يقص النذق: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، هذا ما هو مشروع، هذا في الوتر. لكن في النوازل يبدأ بيه. اللهم انصر مجاهدين، اللهم كذا، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم خالف بين كلمة أعدائهم وكفرة، اللهم عليكم منهم لا يجزونك، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم شتت شملهم، وهكذا يدعو على الكفار ويدعو المؤمنين، ولا يتم بدعاء كنوت الوتر كما قال بعض الأئمة. قل هذا كان أبو هريرة إذا دعا في النوازل يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد بن الحداء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوت في المغرب والفجر.
نعم، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الأوقات، لكن الغالب في المغرب والفجر، وإذا اشتد الأمر يقرأ في جميع الصلوات كما فعل أبو هريرة في الظهر والعشاء والعصر. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمد عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.
وهذا في فضل الثناء بعد التسميع، وأنه مرضي لله عز وجل، وأن هذا الثناء بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا في فضل هذا الثناء بعد التسميع، وأنه مرضي لله ينبغي المحافظة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هذا فضل عظيم. نعم. نعم نعم. لا يبدأ بالدعاء. نعم نعم. الصلاة فيها حمد لله. نعم.
باب.
نعم. فيه. نعم. وإن زاد ملء السماوات وملء الأرض كما صح حسن، هذا ورد. نعم.
باب الاطمئنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد: رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن ثابت قال: كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي.
يطمئن ويطول هذا الركوع، فإن الطمأنينة من بعد الرفع من الركوع واجبة لا بد منها حتى يعود كل فقال إلى موضعه، وهي الرد على من لم يجب الطمأنينة بعد الركوع من الأحناف من أهل الهند وتركيا وإندونيسيا والمغرب وباكستان وغيرهم، فإنهم إذا رفعوا من الركوع مباشرة سجدوا مباشرة بدون طمأنينة. أبو حنيفة نقل عن الطحاوي أنه يقول بوجوب الطمأنينة وهي الركود أو السكون، لكن يقول بسنية ما زال على الطمأنينة. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء.
يعني في دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة في الركوع والسجود والرفع والخفض، فيه مشروعية الطمأنينة بعد الركوع. في الحديث الآخر ما عدا القيام والقعود. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال.
هذا أنصت هنية، يعني هذا فيه مشروعة الطمأنينة بعد الركوع. نعم.
ثم رفع رأسه فأنصت هنية قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض.
وهذه تسمى جلسة الاستراحة، وهي مشروعة مطلقة، فهي من سنن الصلاة عند بعض العلماء أو الشافعية يقولن مستحب للشاب والشيخ ولكل أحد، فهي كرفع اليدين عند الركوع وغيرها من سنن الأفعال. وذهب آخر من العلم إلى أنها مشروعة عند الحاجة إليها من كبر أو مرض، وقالوا إن أكثر الحديث خلف من جلسة الاستراحة كحديث أبي حميد وغيره، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلها رواه مالك بن حويرث قدم إليه في سنة الوفود لما كبرت سنه، كان يفعلها لما تقدم في السن، قالوا أنها تشفع عند الحاجة إليها عند المرض أو كبر السن. والشافعية وجماعة يرون أنها مستحبة مطلقة. نعم نعم. ذكر الحافظ ابن رجب شيء من هذا، ايش بعده؟
باب يهوي بالتكبير.
بارك الله فيك. تكلم عليه الحافظ رجب. بعض الشافعية بعض طائفة من الحديث يرون انها مستحبة مطلقة، مستحبة كل اذا قام للركعة الثانية واذا قام للركعة الرابعة، وآخر من العلم يرون أنها عند الحاجة مستحبة عند الحاجة اللي احتاج إليها لكبر أو مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا بعد الكبر، ولهذا خلت منها كثير من الأحاديث. إذا فعل الإمام ينبههم ولا أو لا يكبر إلا بعد القيام. على كل حال قصرها أنها سنة، إذا كان يخشى أن المأموم يسبقون لا يفعل. نعم نعم نعم. المراد الطمأنينة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا صلى شخص صلاة العشاء لوحده منفردا هل يجهر لصلاته ويؤمن لوحده؟
هل إيش؟
هل يجهر لصلاته ويؤمن لوحده؟
نعم يجهر، السنة يجهر سواء وحده صلى وحده أو مع الجماعة. صلاة الجهرية يجهر في صلاة الفجر والعشاء والمغرب ويجهر بالتأمين. نعم. وإن أسر صح الصلاة لكن السؤال جهر. نعم.
هل الإمام أن ينكس في قراءته للسور كما فعل الأنصاري في قراءته قل هو الله أحد وفي ذلك تنكيس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم له أن ينكس كما فعل، هذا جمع الأنصاري جمع بين السور قرأ قل هو أحد وقرأ غيرها، هل فيها أنه قرأ قل هو الله أحد سورة قبلها؟ نعم، إن كان قرأ سورة قبلها نعم، يصير حجة لمن قال بأن ترتيب السور بالاجتهاد. نعم، الأفضل عدم التنكيس، لا ولا عدم التنكيس. نعم، في خلاف هذا القول الراجح، بعض العلماء يرى أنه بالاجتهاد بالنص. نعم.
كان ابن عمر رضي الله عنهما يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان التكبير حين يهوي السجود، وأن المشروع المصلي أن يكبر في كل خفض ورفع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف أبو هريرة رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، يكبر إذا ركع ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع رأسه من السجود ويكبر إذا سجد السجدة الثانية ويكبر إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ويكبر إذا قام من التشهد الأول وهكذا، يكبر في كل خفض ورفع إلا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمده هذا للإمام والمنفرد على الصحيح، ولا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد للجميع، للإمام والمأموم والمنفرد. والجمهور على أن تكبيرات الانتقال كلها مستحبة، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، تكبيرة الرفع من السجود، وكذا قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسبحان ربي العظيم في الركوع، كل هذه واجبات مستحبات عند الجمهور. وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أنها واجبات، أنه يجب التكبير في كل خفض ورفع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عليه الصلاة والسلام كما رأيتموني أصلي، دل على وجوبها. وهذا هو الأقرب، الأقرب أن تكبيرات الانتقالات واجبة، وكذا قول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد واجب، وقول ربنا ولك الحمد للكل واجب، قول رب اغفر لي بين السجدتين واجب، وسبحان ربي الأعلى في السجود واجب، وقول سبحان ربي الأعلى في الركوع واجب،